رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الصلاة الإمام وهو جالس. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع أن يقع فجحش شقه الأيمن، يعني خدش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. هذا الحديث أخرجه بهذا الشكل الإمام البخاري الإمام مسلم، ورواه الشافعي أيضا في مسنده في كتابه الرسالة، أيضا يعني موجود هذا الحديث في مسند الإمام الشافعي ورواه أيضا في كتاب الرسالة. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع مرة من فرس له فخدش شقه الأيمن، مما اضطره أن يصلي صلاة من الصلوات قاعدة. يقول أنس: وصلينا وراءه قعودا، يعني اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف لما انتهى من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني إنما شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الجماعة خلف إمام من أجل أن يقتدي المؤتمون بالإمام، يعني فيتابعوا أعماله ويفعلوا مثل ما يفعل. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. قد يقتل في ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا، كيف جمعت به هذه الانحراف حتى شرع، يعني حتى وقع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان يقتل في باله أن أكيد لازم يكون من إكرام الله عز وجل للرسول أن يقضي عليه الحيوانات والدواب، فلا وقع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل. أولا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نهتم بالفروسة، وأن نعلم أولادنا ركوب الخيل والسباحة والرمي، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة من يعلم ذلك. ثانيا، هذا الفرس كيف جمع به؟ الجواب عن ذلك: الخوارق وسنة الله عز وجل في عباده، سنة الله في عباده. فالله سبحانه وتعالى أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بكثير من الخوارق، لكنها بقيت خوارق، عندما ينتهي وقت هذه الخارقة تعود سنة الله سبحانه وتعالى إلى شأنها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما بدل من أجله سنته، يعني مثلا الإنسان يتعرض للبرد فيمرض، الإنسان ربما يأكل طعام لا يصلح للمعدة فيزده ذلك في مرض أيضا. هل الأنبياء والرسل مستثنون من ذلك؟ نفسه ليسوا بمستثنين، النبي عليه الصلاة والسلام ربما تعرض لضرب فغضب بسبب ذلك. ربما وضع له المشركون كمينا ثم فعل يوم أحد فوقع في الكمين فشجع مثل الناس وكسر بعض أسنانه مثل بعض الناس. يعني ما معنى أنه الله سبحانه وتعالى أكرم النبي بالخوارق على طول حياته بل بيجعل له قوانين زي قوانين؟ لا، عندئذ هذا يعارض قول الله عز وجل سنة الله في الذين خلوا من عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة يعني قانون الباري عز وجل ما بيتغير، لكن متى يعني يظهر فضل رسول الله في خوارق؟ خوارق تظهر ثم تعود مرة أخرى. مثلا قالوا عن تلك الدابة في حديث ورد التي كان يضربها صاحبها كثيرا ويعذبها كثيرا، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي يعني الدموع يهطل من عينيها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشكو صاحبها من أنه يعذبها، أي خارقة. ودائما هي بتصير ولا ما عدت خارقة؟ خارق يعني قاعد يا رب سبحانه وتعالى بيجعلها للرسول. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة مستندا إلى جمعة عمود يعني جنب المحراب اللي عم يسميه مدة من الزمن، ثم إن امرأة صنعت له منبرا فأقيم ذلك الجمعة يرحل إلى آخر المسجد من الطرف الثاني. فلما قام رسول الله يخطب على المنبر أول خطبة والجدة بعين، ترى في صحيح البخاري والحديث صحيح أن حنينا استرد بهذا الجزع وأن كل من كان في المسجد تمنعه هذا الحنين حتى قرر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينزل عن منبر وأن يحتضن ذلك الجزع إلى أن هدأ ما به وكأنه تشيء. طيب، لكن ترى تكرر هذا دائما دائما؟ لا، لأن هذه خوارق. إذا المصطفى صلى الله عليه وسلم تخضع حياته لكل القوانين والقواعد والسنن الإلهية التي تخضع حياتنا لها، ما عدا استثناءات من الخوارق الباري سبحانه وتعالى يكرم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا جاءنا عن هذا الموضوع. فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، هو اللي فيه اشكال. يعني نعلم ان الانسان اذا كان قادرا على ان يصلي قائما لا يجوز له ان يصلي جالسا، فكيف هذا؟ الجواب عن هذا الاشكال نقوله في اخر هذا الباب لما نسمع الحديث الثاني والحديث الثالث يظهر لنا الجواب بشكل واضح. فلما انصرف يعني لما انتهى قال انما جعل الامام ليصلي به، هذا حديث متفق عليه وله ومن ورائه احكام كثيره، يعني الامام لازم يكون مقتدى به. بعدين فصل شو يعني؟ يعني لازم ما نسبق الامام، يركع بعدين يركع معه، يرفع راسه بعدين يرفع راسنا، نسجد بعدين نحن نسجد. فلا نسبق الامام والا ما صار امام، ما صار اقتداء. وهذا العمل اذا كان متعمدا يحرم، واذا سبق المأمون الامام باكثر من ركنين بطلت صلاته. اذا كان هذا غير جائز، وهذا دليل على ذلك، فاذا صلى قائما فصلوا قياما. كمان هون ناخذ قاعده انه اذا كان واحد عاجز الامام عم يصلي قائم، ترى ما بيجوز العاجز يصلي جالس والامام عم يصلي قائم، ظاهر الحديث الا ما بيجوز. لكن الواقع سيظهر الجواب عن هذا في اخر باب الحديث الثالث. واذا ركع فركع، يركع يركع، لم يركع قبله ولم يتاخر كمان كثير عنه،
نعم. وإذا رفع فرقه يعني إذا الإمام رفع رأسه على الركوع تم الصلاة، فأما إذا واحد ركع قال سبحان الله والحمد لله بعدين رفع رأسه الحس العادي انتقد محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذا من أن ينقلب رأسه رأس حمار في حديث صحيح. نعم. يعني يجب يقتدي بالإمام اقتداء صحيح، لا يتأخر عنه كثير ولا يسبقه بشكل من الأشكال. وإذا قال الإمام عنه سمع الله لمن حمده، يسمي الإمام إذا رفع رأسه من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده، المخرج ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. نعم. ربنا عبارة عن نداء ينادي الله عز وجل، يقول ولك الحمد. الواو من اجته؟ ليش ربنا لك الحمد؟ هذا عطف على كلام الامام، لما الامام يقول سمع الله لمن حمده يا رب، اذا فنحن نقول اذا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. ثم قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. اذا الامام شفتوه قاعد عم يصلي جالسا وهذا عم يصلي جالس الا لهجر، انتم كمان لازم تصلوا من تحت رجلكم. في اشكال قلت لكم رح نشرحه هلا بنحل في الحديث الاخير. بالمناسبه نقول من جمله الاقتداء المامون بالامام ان يعلم ان قراءة الامام قراءة الله. فمثلا انا لما اكون منفرد يصلي في الركعة الأولى والثانية اني اقرا الفاتحة واقرا كمان سورة، لما اكون مقتدي مذهب الامام الشافعي يقرا الفاتحة لكن اصلي ولا اقرا السورة. بمذهب الامام ابي حنيفة نجد حتى قراءة الفاتحة يسري إلى قراءة الإمام سواء في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السجنية. نظر الإمام مالك في الصلاة الجهرية يسري لأن عم يسمع قراءة الإمام، وفي الصلاة السجنية مثل الإمام الشافعي يقرأ. وفي كلا الأحوال ما ينبغي أن يجهر المأموم بقراءته. إن كان شافعي مكلف بقراءة الفاتحة ولا كان مالكي مكلف بقراءة القراءة السبيعية ما لازم يرفع صوته لدرجة إنه يشوش الإمام. وأظن أنني ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما انفرغ من صلاته كشف قال من كان ينازعني قراءتي من اللي عم يشوش عليه الإنسان؟ ألم تعلموا أن قراءة الإمام قراءة الله بهذا الإنسان اللي عم يشوش؟ يعني شو؟ يعني تقرا بصوت منقطع. الواقع انه انا في كل صلاة جهرية اعاني مشكلة. الاخوة اللي عم يصلي بهم باخر الصفحات شو نتخلص قراءة الفاتحة يرفع اثنين ثلاثة مو واحد اصواتهم بالقراءة كما لو كانوا منفردين ما في اي اشكال. في بعض الاحيان يخيل الي ان احدهم يفتح علي، يعني انا غلطان يظهر عن يرفع صوته عم يرد علي. بامكانه الانسان يقرا الفاتحه بهمس بحيث يسمع حاله بس. نعم. فارجو ان يعلم هذا كل الاخوه لا ادري من هم الذين يصلون في الصف الاول في اخر هذا الصف الاول على الايمن عادي مضطرد في صلاة المغرب والعشاء والصبح لا سيما بعض الفاتحة لترتفع الأصوات بقراءة الفاتحة بشكل يعني مشوش. من نهى عن ذلك بصراحة؟ وينبغي الانضباط بأوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الحديث الثاني. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ، يعني يريد يكون هو نفسه في الحالة هذه يعني مرضان شوية، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما بعض مثل فأشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليه في الصلاة أن يجلسوا،
فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا الحديث كذلك من الاحاديث المتفق عليها, وايضا هو من الاحاديث التي رواها الامام الشافعي. اقول رواه الامام الشافعي لان تلمذ الامام الشافعي يقول اذا كان واحد قادر على القيام لم يصلي جالس وراء الامام ولو الامام كان جالس. فكيف الحل مع هذا الحديث؟ الان سيظهر الموضوع. هذا الكلام, هذا الحديث مثل الحديث الاول لا اشكال فيه, لكن نرجع بعد الحديث الاخير. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه. لاحظ الحديث هذا مرسل, يعني الصحابي من الكوفي. مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فاتى فوجد ابا بكر وهو قائم يصلي بالناس, فاستاخر ابو بكر, استاخر على اساس انه جاي النبي يصلي امام مثل عدو, فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كما انت خليك محلك. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب ابي بكر, فكان ابو بكر يصلي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وهو جالس, وكان الناس يصلون بصلاه ابي بكر قياما. حديث هكذا لكن هو وقع قياما. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى خلفه قوم قياما. وهذا الحديث بهذا الشكل موجود في البخاري ومسلم. الامام مالك رواه هكذا مرسلا بهذا اللفظ, لكن موجود هذا الحديث بشكل مفصل اكثر في البخاري ومسلم. شو الفرق من هذا الكلام؟ نفهم ان اخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته انه صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما, ومنهم سيدنا ابي بكر نفسه, لان ابو بكر كان واقف لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس كما هو. هنا ماذا قال العلماء؟ قال الامام الشافعي والامام مالك في احدى روايتين عنه والامام ابو حنيفه ان الامر بجلوس المقتدين خلف الامام الجالس نسخ بهذا الحديث, يعني كان ذلك في اول الاسلام, ثم ان الشرع نسخ ذلك الامر واستقر الحكم على ان المقتدي اذا كان قادرا على القيام يجب ان يبقى قائما ولو كان الامام جالسا, واذا لم يكن قادرا على القيام جلس لا اقتداء ولكن لانه عاجز عن القيام. والدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل المسجد في قبيل وفاته فصلى اماما صلى الى جانب سيدنا ابو بكر, قال ابو بكر ان يقتدي به بالرسول صلى الله عليه وسلم, والله كان يقتدي بابو بكر لان صوت النبي كان ضعيف, فكان سيدنا ابو بكر هو الذي يرفع صوته, كانوا يتابعون ابا بكر, وابو بكر كان يتابع النبي عليه الصلاه والسلام, لا سيدنا رسول الله قام ولا ابو بكر جلس. اذا ذهب الامام الشافعي الى ان ما سبق حديث الاول والثاني المنسوخ والقرار في اخر الحديث اخر شيء كان هذا هو, اذا هذا هو الذي بقي. الروايه الثانيه عن الامام مالك ان لا يظل الحكم كما كان, يجب على المقتدين ان يفعلوا كما يفعل الامام, جالس جالس قائم قائم. لماذا كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان هؤلاء يعني جالسين وكان هؤلاء قائمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا؟ نعم,
الجواب عن ذلك الله أعلم، وربما لا يثبت الإمام مالك الحديث الآخر لأنه هو ما في قائم جالس. فجلس رسول الله إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر لا في جالس ولا في قائم. إذن فيمكن الإمام مالك يرى أن هذا الحديث لا يخالف الأحاديث السابقة، ويفسر صلاة الجماعة وراء رسول الله بأنهم كانوا جالسين حسب تعليماته السابقة. ويروى أيضا عن باب المالكية أن الحديثين الأولين إنما هما خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، معكس هذا الشيء، يعني احتراما لرسول الله ينبغي أن نفعل كما فعل، حتى لو يكون جالس لازم يكون جالسين. من مناسب أبدا مع رسول الله يكون جالس ونحن واقفين. هذه رواية أخرى مع رواها الجزري عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا قريب. الإمام مالك يرى أن المقتدي لازم يكون عمل مثل عمل الإمام، جالس لازم يكون عمل المقتدي مثل الزوج. هذا الواجب جزيئات عاجز بيعد، وهنا القدوة ما العلاقة بالجلوس والقيام، لأن أمرا آخر يتحكم في ذلك، القدرة والعجز. وما دام هيك ليش سيدنا رسول الله أمر به الحديثين الماضيين الصحابي أن يجلسوا؟ قال إذا جلس فجلسوا. يقول الإمام مالك في هذه الرواية الأخرى أن هذا خاص ما كان الإمام هنا إذا كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أدبا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ما بالمعنى المطلق، فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس ونحن واقفين وراء غير لائق هذا الأمر. هذه رواية أخرى، والله أعلم ما هو المفتى به في مذهب السادة المالكية من هذه الأقوال الثلاثة. المهم أن هذا الحديث الأخير عند الجمهور هو المعتمد، وجماعة وجميع حديث البخاري ومسلم لا يدل على أن الصحابة كانوا واقفين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم أبي بكر الصحابة كانوا واقفين وأن رسول الله كان جالسا. الصحابة بما فيهم أبي بكر كانوا واقفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا. هذا الحديث الأخير له دلالات أخرى فرعية غير موضوع بحثنا، كما هو مقصود حتى الإمام لحاله قدم يصلى بالناس إمام ولا ملك وكله. كلكم يعلم أظن حديث البخاري من أبا بكر فليصلي بالناس، وحتى السيدة عائشة قالت أن يخلي غيره يصلي، أبو بكر هو الرقيق القلب لي ذكي من ذنب شيخ أثر المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا إلا أبو بكر، مروا أبو بكر فليصلي بالناس. هذه المدينة لا تنكر لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهي من الأدلة التي اعتمدها المسلمون سواء المسلمين عامة أهل السنة والجماعة على أن سيدنا أبو بكر من أفضل الخلفاء الراشدين، إن لم نقل كان أفضلهم على التعميم. نعم. وأرجى يعبد هذا الحديث الآخر الصحيح، ادعي لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يقول قائل ويتمنى متمنى، يعني من بعد إذا رحت إذا مت، ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. ينبغي نحن يقع هذا الكلام، ما بده يعني تأكيد مش مين ينبغي هذا الكلمة أبو بكر، لكن اليوم شاء الباري سبحانه وتعالى، الباري قال يجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أن يوجد أناس ينفثون حقدهم على أصحاب رسول الله، وكأنهم وجدوا أن الجرح أصبح مواتيا لهم وظروف المختلفة مواتية لهم، فحيثما يوجدوا فرقوا حقدهم، لا سيما في القرى وفي الأماكن النائية حيث الجهل وحيث الأمية وبروايات كاذبة وبكتب مليئة بافتراءات كاذبة يحاولون أن يملأوا قلوب المسلمين البسطاء حقدا على أصحاب رسول الله. وليت أنهم ملؤوها حبا لآل بيت رسول الله مع ذلك الله كلما زدت القلوب حب لآل بيت رسول الله والله أفضل وأحسن ما هذا يقول لا وانت عم تشعني عن فضائل سيدنا علي لكن فكر الفيرة ما هذا يقول لا وانت عم تحدثني عن فضائل الحسن والحسين وفضائل جعفر الصادق محمد الباقر ما هذا يقول لا لكن لما بتترك هدول وبتيجي بقى بتحطم بمكانة سيدنا أبي بكر وتحاول تملا قلوب هل بستطاع حقد على سيدنا أبي بكر؟ لأن أبي بكر ما بتصف الآن دي تصف عبارة عن حكم حتى على رسول الله لأن من أحب رسول الله أحب من كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء ينبغي أن نعلمه. يأتي أحدهم يقول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخل هو أبو بكر منها قال رسول الله إلى أبو بكر أنظر فنظر أبو بكر إلى حيث يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء قصور باب وأيام كسرى وكله يتداعى قال يروي عن أبو بكر أنه قال في تلك اللحظة فعلمت عندئذ أنه لساحر. قال أبو بكر لما شاف قصور بابل من وراء أصابعه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا عرفت أن هذا كان ساحر. كل هؤلاء المدججين الذين لا يخافون الله أبدا أقول هذه وأحسن الأيمان أين يوجد هذا الكلام؟ في أي مرجع صحيح أو ضعيف غير مهم بالقرآن غير مهم بالصدق أين وجد هذا الكلام؟ نعم أين وجد هذا؟ أحدهم يقول صفة الصحبة ألا تعلم أن الله أضفى على أبي بكر صفة الصحبة؟ يقول لصاحبه لا تعلم هل هو صفة الصحبة؟ بسورة الكهف نعم في قصة المسلم الكافر صاحب الحديقة نعم قال له صاحبه هو ويحاوله اكفرت بالذي خلقك كافر وقال له صاحبه يعني معناته ان سيدنا ابي بكر ممكن يكون كافر لله سبحانه وتعالى يصفه بانه صاحب. اين انت من كلام سيدنا رسول الله في الحديث الصحيح قبيل وفاته ايها الناس الا امام الناس علي في ماله وصحبته الا من امام الناس علي أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ألا فلتصدمنا كل خوفة في هذا النسل إلا خوفة أبي بكر. هذا الكلام أين أنت منه؟ نحن من كانت سيدنا أبي بكر ما حدا ينكرها ما في داعي نحكي عنها ولكن عندما يأتي أناس يتغلغلون في القرى وفي أماكن أخرى ويحملون الكتب المليئة بالأكاذيب الأكاذيب الشنيعة لا وعندئذ لابد أن نحذر احذروا هؤلاء الذين يحاولون أن يحيلوا صفاء قلوبكم إلى قلوب فيها حقد دهائي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا